بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، وما حكم تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟ هل هو تقسيم صحيح؟ تقسيم باطل؟ وقد نبه الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى في شرحه على هذه الرسالة بأنه تقسيم باطل، فقال ها هنا في الشرح: لكن شيخ الإسلام رحمه الله أبطل هذا التقسيم وقال إنه لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، إلى أن قال: المهم أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن تقسيم الدين إلى هذا التقسيم إلى أصول وفروع لا دليل عليه، قال: وإن قولهم إن الأصول لا تجوز المخالفة فيها ولا يقر المخالف لا دليل عليه، والمسألة ترجع إلى وضوح الدليل وعدم وضوحه، فما كان واضحا سواء في العمليات أو في العلميات فإن الخلاف فيه غير سائغ، وما كان محتملا للاجتهاد فإن الخلاف فيه سائغ، إذ ليس قول مجتهد أو رأي مجتهد على آخر يكون دليلا ملزما للآخرين. ثم ذكر في آخر المبحث احتمالا لتوجيه ذكر هذا التقسيم في كتب أهل العلم المعتبرين، فقال: وهذا الذي أردنا من باب الفائدة، قال: مع أن كلمة أصول الدين وفروعه يمكن أن تكون هذه الكلمة مقبولة، لكن لا على أساس أن الأصول هي العلمية والفروع هي العملية، لأن الذين يقسمون الدين إلى أصول وفروع يريدون بالأصول المسائل العلمية وبالفروع المسائل العملية. مسائل عملية في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصوم، أحكام عملية، قالوا هذه فروع. والأصول ما هي؟ قالوا: الأصول هي الأمور العلمية، يعني الاعتقادات، العقائد. وهذا أيضا باطل، إطلاق الأصول على الأمور العلمية والفروع على الأمور العملية باطل، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في أول هذا المبحث، بأنه قد حصل اختلاف حتى في الأمور العلمية العقدية بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف قال إن الأمور العلمية التي لا مجال فيها للاختلاف، ذكر أمثلة على ذلك. نعم. وهكذا أيضا من الأمور العملية مثلا الصلاة، لو خالف إنسان وأنكر وجوب الصلاة ما حكمه؟ يكفر. طيب يكفر مع أن الصلاة عندهم من الأمور العملية، يعني تندرج في الأصول أو في الفروع؟ على قولهم تعتبر في الفروع لأنها من الأمور العملية. فإذا يعني ماذا؟ تقسيمهم تقسيم باطل غير مضطرد، ليس لهم قاعدة صحيحة يسيرون عليها. فيقول الشيخ رحمه الله هنا في شرحه لهذه الرسالة، قال: مع أن كلمة أصول الدين وفروع يمكن أن تكون هذه الكلمة مقبولة، لكن لا على أساس أن الأصول هي العلمية والفروع هي العملية، بل نقول إن الأصول ما لا يقوم الدين إلا به، والفروع ما يكون صفة في هذه الأصول. يعني جعل الشيخ رحمه الله تعالى الأصول الأمور المهمات التي لا يقوم الدين إلا بها، والفروع ما يكون صفة في هذه الأصول، أما الأصول التي تعتبر أركانا في الإسلام فإننا نجعلها أصولا ولو كانت من الأمور العمليات. الفروع ما يكون صفة في هذه الأصول، يعني ما يكون عبارة عن أمور مستحبات أو مكملات للأصول ونحو ذلك. قال: وأيا كان الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس كل ما يحتاجون إليه في أمور الدين، بيّنه بيانا واضحا وترك أمته إلى على الحجة البيضاء إلى كناري إلى آخر كلام. الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن التقسيم الأصلي باطل، لكن بعض العلماء يوجه هذا التقسيم بتوجيهات ويحمله على محامل باعتبار أنه كثر دوره على ألسنة بعض أهل العلم الذين انتقدوا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكره هنا وفي شرحه لهذه الرسالة ذكر هذا التوجيه، ذكر هذا التوجيه أنه قد يقال إن هذا التقسيم تقسيم صحيح باعتبار أن المراد بالأصول ما لا يقوم الدين إلا به، والفروع ما كان دون ذلك مما يكون صفة في هذه الأصول. بقي تنبيه آخر على قول الشيخ رحمه الله تعالى: ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت وأوهى، على نسج العنكبوت وأوهى. نبه الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح أن الأفضل حذف هذا الاستعمال الذي هو أوهى من خيط من بيت العنكبوت أو من خيط العنكبوت. أحيانا يستعمل هذا كثيرا ونستعمل هذا كثيرا، لكن نبه الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه على أن الأولى البعد عن هذا، البعد عن أن يقال مثلا أوهى البيوت وهذه شبهة أوهى من بيت العنكبوت، أوهى من بيت العنكبوت. هذا كلام الشيخ رحمه الله. يقول: الظاهر أن هذا عليه اعتراض، وهو قوله وأوهى، لأن في القرآن وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يعني الله عز وجل جعل أوهن البيوت بيت إيش؟ العنكبوت. معنى كلام أنه لا يليق أن يأتي شخص ويقول هذا الشيء أوهى من بيت العنكبوت، لأن الله عز وجل قد أطلق وقال وإن أوهن البيوت لبيت عنكبوت، هذا يدل على أنه لا أوهن منها. قال: فالأفضل حذفها. قال الشيخ: وأنا في الحقيقة لا أحبها، لأنه ما دام في القرآن وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت فرأيي أننا نحذفها ما دام أن فيها شبهة. هذا واضح إن شاء الله. هذا التنبيه الثاني. وقوله رحمه الله: وصاروا يتخبطون فيها، خبط عشواء، العشواء التي لا تبصر، العين العشواء التي لا تبصر أو صاحبها يعني لا يبصر، تجد صاحب العين العشواء يتخبط ما يدري أين يذهب، ربما وقع في شوك وربما وقع في ما يؤذيه. وإما يضاف أيضا إلى ما سبق أن هذه الرسالة، الرسالة الأصل أعني رسالة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، الفتوى الحموية الكبرى التي لخصها الشيخ العثيمين رحمه الله في هذا الكتاب، ذكروا أن شيخ الإسلام كتبها في قعدة بين الظهر والعصر، يعني في جلسة وهو جالس بين الظهر والعصر كتب الفتوى الحموية الكبرى رحمه الله. وهذه بركة، بركة من الله سبحانه وتعالى، يعطيها من شاء من أوليائه. وأراد الشخص الآن يكتبها ربما أي وقت طويل، ها؟ لا لا صغيرة، صار من هذا الذي تذكره أنت. ونقل فيها نقولات، نقل فيها نقولات كثيرة عن أهل العلم. ف يعني الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أنه ربما أن شيخ الإسلام زاد فيها بعد ذلك، لأنه أحيانا ينقل صفحات، يقول صفحتين ثلاث صفحات، و يعني ماذا استبعد أن يكون هذا النقل من حفظ صفحات من كلام بعض أهل العلم، والله أعلم. هذا في الحقيقة ليس ببعيد، وأن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول لعله زاد عليها بعد ذلك نقولا، وأنها ربما كانت أقل مما هي عليه الآن. وإما يذكرون عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه كان سريع الكتابة، وكان خطه يعني ماذا لا يفهمه إلا خبير به، يعني لسرعة كتابته إذا نظرت في خطه لا تكاد تفهم المكتوب. حتى ذكر في ترجمته أنه أحيانا قد يشكل عليه بعض الكلمات التي كتبها بيده، فكان هناك بعض طلابه عنده خبرة تامة في خط شيخ الإسلام، فربما استعان به لمعرفة بعض الكلمات التي كتبها هو بيده رحمه الله تعالى، ذكر هذا بعضهم والله أعلم. طيب، هذه بعض الملاحظات وبعض التنبيهات بالنسبة لما مضى قراءته من مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه، نؤخر هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.